صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستكمل دروسنا ونواصل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول ما قرره الإمام: هل الابتداع يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية؟ فصل. أضرب أفعال المكلفين. أضرب أفعال المكلفين. أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين: أحدهما أن تكون من قبيل التعبدات، مش هذا اللي احنا وقفين عليه؟
نعم.
قلنا هنرجع ثاني. طيب، والثاني أن تكون من قبيل العادات. فأما الأول فلا نظر فيه ها هنا. لما؟ لأن الإمام يريد أن يقرر هل البدع تدخل في العادات أم لا تدخل. أما في العبادات فدخولها واضح، ما يحتاج يعني. وأما الثاني وهو العادي فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة مختلف فيها، فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات، فكما أن مأمورون في العبادات بألا نحدث فيها فكذلك في العاديات، وهو ظاهر كلام محمد بن أسلم حيث كره في سنة العقيقة مخالفة من قبله في أمر عادي وهو استعمال المناخل، مع العلم بأنه معقول المعنى نظرا منه والله أعلم إلى أن الأمر باتباع الأولين على العموم غلب عليه جهد التعبد. ويظهر أيضا من كلام من قال: أول ما أحدث الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخ. ويحكى عن الربيع ابن أبي راشد أنه قال: لولا أن أخالف من كان قبلي لكانت الجبانة مسكني إلى أن أموت، والسكن أمر عادي بلا إشكال. وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلا في قسم العباديات، فدخول الابتداع فيه ظاهر والأكثرون على خلاف هذا. طيب، وعليه نبني الكلام فنقول: ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد، وهذه الجزئية يعني قلت لكم نريد التركيز عليه. ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد، لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي. وضربنا أمثلة صح؟ ليه بنتوضأ من لحم الإبل ولا نتوضأ من لحم الغنم؟ وهذا لحم وهذا لحم، لما نتوضأ من الغائط والبول ونتوضأ أيضا من الريح مع أنه بينهما بون شاسع، هذا ترك أثر وجرم وهذا لم يترك شيء. يبقى هنا، لأن هنا هيبدأ الإمام يتكلم عن معقول المعنى وعدم معقول المعنى ويدخل هذا في التعبدات وهذا في العاديات، فانتبهوا لها كويس. يقول: لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته على التفصيل فهو المراد بالعادي. التقسيم ده تقسيم اصطلاحي ولا تقسيم شرعي؟ اصطلاحي، خدوا بالكم. فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي، والبيع والشراء والنكاح والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي. لما؟ أهو، لأن أحكامها معقولة المعنى. الرجل استحالت العشرة بينه وبين زوجه يبقى طلق، يبقى فعلا كلام معقول. ولكن مش معنى أصلي العصر بعد أن يصير ظل كل شيء مثله وإهدع يعني، يبقى غير معقولة المعنى. وكذلك البيوع وكذلك النكاح. يقول: ومع أنها معقولة المعنى لا بد فيها من التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها. وضربنا أمثلة في اللقاء الماضي. طيب، كانت اقتضاء أو تخييرا؟ أنا كأني قلت لكم ذكروني بحاجة هنا افتكرتها، قلنا يا مرشد تكلمنا عليه. خلصنا. اكتب عندك، لا، الحكم الوضعي، وهو ما جعله الشارع الحكم الوضعي، ما جعله الشارع سببا لشيء أو شرطا فيه أو مانعا منه، ما جعله الشارع سببا لشيء أو شرطا فيه أو مانعا منه أو رخصة أو عزيمة. تاني إخوانا، الحكم الوضعي، ما جعله الشارع سببا لشيء أو شرطا فيه أو مانعا منه أو رخصة أو عزيمة. اكتب وعليه. فالحكم الوضعي لا دخل للمكلفين فيه ولا يشترط في تطبيقه شروط ما تشترط لتطبيق الحكم التكليفي، في تطبيقه ما يشترط في تطبيق الحكم التكليفي. يعني مثلا احنا عندنا الصلاة، اذا كان الرجل مجنونا تسقط عنه الصلاة، حكم تكليفي يشترط له العقل. طب لو ان المجنون هذا افسد مال الغير يضمن؟ لان الضمان من الاحكام الوضعية، اما الصلاة من الاحكام التكليفية. فالحكم التكليفي يشترط له شروط، والحكم الوضعي يشترط له ايه؟ شروط اخرى. واضح يا اخواننا؟ طيب كتبت ايه؟ وأقسام الحكم الوضعي خمسة، وهي السبب، الشرط، المانع، الرخصة، العزيمة. من أول السطر، السبب أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة لحكم شرعي هو مسببه. السبب الثاني، أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة لحكم شرعي هو مسببه. مثال ذلك دخول رمضان سبب لوجوب الصيام، بعد ذلك الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. بعد ذلك الرخصة، ما أذن الشارع في فعله لعلة معلومة كالقصر في السفر والفطر في نهار رمضان للمريض. العزيمة فعل الأصل مع وجود الإذن بالرخصة، مع وجود الإذن بالرخصة. نرجع للكتاب، يقول: والبيع والشراء والنكاح والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي، لأن أحكامها معقولة المعنى، ومع أنها معقولة المعنى لا بد فيها من التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها، كانت اقتضاء أو تخييرا، فإن التخيير في التعبدات إلزام، كما أن الاقتضاء إلزام، فإن التخيير في التعبدات إلزام، كما أن الاقتضاء إلزام. معنى الكلام ده إيه؟ التخيير في العبادات، يعني الشارع خيرك بين أن تفعل كذا أو أن تفعل كذا، كما قال عز من قائل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأنت مخير بين أن تفطر وتقضي هذه الأيام، وأنت مخير بين أن تصوم، ترجع إليك. رخصة وعزيمة كذلك. قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا خيرك، بس معنى التخيير بين هذه أو هذه أو هذه، يبقى في نفس الوقت إلزام. عارفين زي إيه بالضبط؟ المكره، فضل المكره، هل يا ترى فقد الاختيار أم لم يفقد الاختيار؟ تبتني بالراحة، فقد الاختيار. تقول بالك بس المكره، المكره يعني إيه؟ إنسان أكرهك على شيء، أن تفعل كذا أو أفعلن بك كذا، الاختيار موجود عندك، ولكنك اخترت بين الأقل ضررا، واخد بالك؟ ومن أجل هذا ما فيش إنسان فقد الاختيار. معايا يا أخوانا؟ طيب. يقول: فإن التخيير في التعبدات إلزام، كما أن الاقتضاء إلزام، حسبما تقرر برهان في كتاب الموافقات. وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد. أي قسمين؟ أيوة. طيب، فإذا جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعباديات، وإلا فلا. هقرأ تاني من أول: والبيع والشراء والنكاح والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادية. عادية يعني إيه؟ لأنها إيه؟ ها؟ معقولة المعنى. لا، معقولة المعنى، هو سماها عادية لأنها معقولة الإيه؟ المعنى. معقولة المعنى حنها، أنا بشتري ليه؟ فعلا مظبوط، لازم أشتري ولازم أبيع. طب أتزوج ليه؟ كلام معقول كله. يقول: لأنها معقولة المعنى، ومع أنها معقولة المعنى لابد فيها من التعبد، إذ أدي وجه التعبد جاي هنا، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها. يعني مالكش اختيار ان انت تطلق 10 مرات في مجلس واحد، لا مالكش اختيار، وإن فعلت تأثم. ليس لك خيار أن تطلق دون أن تعطيها مستحقاتها، ليس لك خيار، أنت هنا مسلوب الاختيار، لابد أن تعطيه، وإن لم تعطي فأنت آثم. إذا قوله هنا إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خراسة للمكلف فيها كانت اقتضاء أو تخييرا، فإن التخيير في التعبدات إلزام كما أن الاقتضاء إلزام حسبما تقرر برهانه في كتاب الموافقات. وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد، فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعباديات، وإلا فلا. وهذه هي النقطة التي يدور عليها حكم الباب، ويتبين ذلك ببسط الأمثلة. أمثلة على إيه يا أخوانا؟ على دخول البدع في العاديات اللي هي إيه؟ معقولة الإيه؟ معقولة المعنى، لأنها مقيدة بقيود الشرع تماما بالضبط. وهجينا بالتفصيل في مسألة وسائل الدعوة، وسائل الدعوة أي أدعو الناس بأستخدم وسائل، واخد بالك؟ فأنا جبت إيه؟ جبت ميكروفون، وجبت الحاسوب والتقنية الحديثة، وبدل من أقوم على الصبورة جبت بروجكتور وأشياء، وبدأت أكتب، والكتابة تظهر هنا في المواريث وفي التفاصيل والكلام ده كله. ده كله معقول المعنى، معقول إيه المعنى، ولكن في نفس الوقت كونه معقول المعنى يعني إيه؟ أنا طب جبت بروجكتور ليه؟ والله عشان الكلام يكون كبير. طب وحلت الأسئلة حتى يتبين للطلبة، يبقى كلها معقولة الإيه المعنى اللي بيسميها الوسائل التعليمية عندنا في التدريس، دي معقولة المعنى. ولكن في نفس الوقت معقولة المعنى أنا مقيد، أنا مقيد، يبقى لا يحل لي مع أنني أريد بالدعوة تبصير الناس بالدين وإقامة الحد على المخالفين، لا يجوز لي أن أخالف ما قيده الشرع، فلا يحل لي أن أقوم بتمثيل، واخد بالك؟ يعني أريد أن أشرح للناس كيفية الحج والعمرة، أقوم مش بقى جايب مجسم للكعبة، وأقوم داخل جايب ملاية السرير ولابسه وأقعد فيه وأطوف قدام الناس، هذا كذب ولا يجوز مطلقا. طب والعمل إيه؟ نقول له اذهب إلى الكعبة، واخد بالك؟ ده الكلام ده قبل التقنية الحديثة والصور والكلام ده، لا قبل ذلك، لأن بعض الناس خمل في عقله وفعل هذه المسألة. ألا من الذي أذن لك بذلك؟ واخد بالك؟ لا، هذا بعيد، هذا نوع من التمثيل وهو محرم في شريعة الله عز وجل. طيب يقول: فمما أتى به القرافي وضع المكوس في معاملات الناس، فلا يخلو هذا الوضع المحرم أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتا ما، أو في حالة ما، لنيل حطام الدنيا على هيئة غصب الغاصب وسرق السارق وقطع القاطع للطريق وما أشبه ذلك، أو يكون على قصد وضعه على التأسي كالدين الموضوع والأمر المحتوم وما أشبه ذلك، ويكون على قصد وضعه على والأمر المحتوم عليه دائما أو في أوقات محدودة وعلى كيفيات مضروبة، بحيث تضاهي التشريع الدائم الذي يحمل عليه العامة ويأخذون به، وتوجه على الممتنع منه العقوبة كما في أخذ زكاة المواشي والحرث وما أشبه. المكوس ما يفرضه ولي الأمر على الرعية بغير سند شرعي، بيفرض عليه أموال. المكوس الشرع أوجب علينا تجاه ولي الأمر أن نخرج زكاة أموالنا، ولولي الأمر أن يأخذها من الرعية، وإن امتنعوا عنوة، بل من امتنع تؤخذ منه وشطر ماله، واخد بالك؟ عزم من عزمات ربنا عز وجل. وإن كانوا قوم لهم شوكة لولي الأمر أن يقاتلهم على ذلك. دي مسائل إيه؟ منتهية ومعروفة في شريعة الله، حكم قتال الفئة الممتنعة عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام، لولي الأمر أن يقاتله، زي الختان مثلا، واخد بالك؟ طيب طب الرعية بتعطي لولي الأمر ما يطلبه. أنا زرع فدان غلة، المسؤول من ولي الأمر جالي زرع قد إيه فدان، جاب قد إيه؟ جاب 20 أرداب. طب نصف العشر اتفضل، عندك كم نعجة؟ عندي 2000. طب وهكذا. طيب ولي الأمر أخذ هذه الأمور ثم أراد الزيادة من الرعية. دي بقى اسمها الايه؟ المكوس. اسمها يا اخوانا الايه؟ المكوس. هنا الامام الشاطبي بيقول ماذا؟ فلا يخلو هذا الوضع المحرم ان يكون على قصد حجر التصرفات وقتا ما. يعني ولي الامر وضع هذه المكوس ده القصد منها ايه؟ اخذ المال والسرقه والغصب، ولكن ايه؟ غلفها بطريقه معينه. طيب الاحتمال الثاني كالدين الموضوع والأمر المحتوم عليهم دائما أو في أوقات محدودة وعلى كيفيات مضروبة، بحيث تضاهي التشريع الدائم الذي يحمل عليه العام ويؤخذون به وتوده على الممتنع منه العقوبة، كما في أرض زكاة المواشي والحرص وما أشبه. يعني ولي الأمر جف يوم قال لك بص بقى احنا واعين في أزمة، وسنأخذ من كل رجل من راتبه الشهري 10%. طيب لما؟ والله عندنا إشكالية. وبدأ يسرد الإشكالية اللي عنده وأمر الشعب أن يدفع ذلك، فدخلت هنا في وجهة شرعية. وهذا الذي حدث من أمير المؤمنين في عهد الإمام العز بن عبد السلام. واخبرك قالوا له تعالى انت امام وكذا وكذا، افتي فتوى بان احنا يجوز لنا ان نفرض على الناس اموال. قال لهم ليه؟ ما الذي حملكم على ذلك؟ قال والله خزنه البلد فضل وعاوزين نعمل ونعمل. قال لهم ماشي انا. وكان العز بن عبد السلام معروف يعني، خد بالك، سلطان العلماء في زمانه. فقال لهم لكم ذلك علي، أي لكم ذلك أن أفتي هذه الفتوى ونحمل الناس عليها، شريطة أن تخرجوا ما في خزائنكم الخاصة. واخد بالك؟ طلع ما عندك في الخزائن الخاص عشان أروح لمحمد أخذ منه 10% ولأحمد 2% والعدل 1%، عشان نعطينا. أما أننا أفرض على الناس دون أن تخرجوا من خزائنكم الخاصة، لا، مرفوض. نعم، ما هو سيأتي الكلام، هو سيأتي الكلام فيه معايا اخوانا كده، ركزوا معايا اللي ابرك فيه. ودايما ارجو حديث وان جلد ظهرك واخذ مالك الا يغيب عنك، ما تحاولش تغيبه تحت دعوة الدفاع ومحاربة الظلم، لا، خليك كده كيس فطن وضر مع الأدلة حيث دارت. ومهما تمتعت بدنيا لن يعادل معصية تعصى بها ربك.
مسألة هنا زي
فضل شو عام
الأسبوع الماضي لقيت مدير مدرسة معدي عليها وانا قدام البيت كده، قال لي انت ليك حق. قلت له حق في بالنسبة للاعتصامات وبتاع، قلت له بس تيجي من تحت راسها ايه؟ قال لي ما حرام.
نعم،
كنا خدنا كذب من فترة في كام، فعلينا رصيد من دي. قال لك ترفع محامي يرفع لك قضية في المحكمة في طنطا ويجي لك مستحقات. هل دي
فيها
حاجة
ترى دي؟ لا ليس فيها شيء. طيب، فأما الأول، ركزوا يا أخوان، فلا إشكال أنه مجرد معصية إذا كان ظلما وتعديا من غير سبب ظاهر، ولا يقال في هذا إنه بدعة لخروجه عن حد البدعة. حد البدعة أن يفعل الشيء يتقرب به إلى الله. طب ده ما تقربش، ده بياخد واحد فلوس تاني باخدها، واخد بالك، ما فيش قرب الى الله. واما الثاني انتبهوا، فظاهر انه بدعه اذ هو تشريع زائد والزام للمكلفين يضاهي، انتبهوا، الزامهم الزكاه المفروضه. الزكاه المفروضه انا بالزمك شرعا، انت عندك مثلا 200 300 الف جنيه، انا بالزمك كل سنه تجيب لي الزكاه. وزوجتك عندها مثلا معاها 200 جرام ذهب كل سنه، وعندك فدان غله بتزرعه كل سنه، يبقى ملزمك. ادي الزام ايه؟ شرعي على الدوام. وبرضه بالمناسبه بعض الناس وصل به الغباء ان المراه اذا كان عندها زكاة حلي بغض النظر بقى للزين او لغير الزين، الصواب فيه الزكاه. بعض الناس ظن أنها تزكي عنه مرة واحدة في العمر، هذا باطل. طالما بلغ النصاب وحل عليه الحول الهجري يجب فيه الزكاة كل سنة. فإن قالت المرأة ليس معي مال لأخرج الزكاة أخرج عنها زوجها تفضلا وليس إلزاما، وإلا تلزم ببيع الذهب لتخرج الزكاة، هذا إلزام شرعي. يقول وأما الثاني فظاهر أنه بدعة إذ هو تشريع زائد وإلزام المكلفين يضاهي إلزامهم بالزكاة المفروضة، والديات المضروبة والغرامات المحكوم بها في أموال الغصب والمعتدين، بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم المحتومة أو ما أشبه ذلك. فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك، لأنه شرع مستدرك وسنن في التكليف مهيع. فتصير المكوس على هذا الفرض لها نظران، نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها كسائر أنواع الظلم، ونظر من جهة كونها اختراعا لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت كما يؤخذون بسائر التكاليف. معنى كلمة يؤخذ به الناس إلى الموت أن يظل هذا التشريع عليهم حتى يموتوا، فإذا مات الإنسان سقط عنه التشريع كما يؤخذون بسائر التكاليف. فاجتمع فيه نهيان، نهي عن المعصية ونهي عن البدعة، وليس ذلك موجودا في البدع في القسم الأول، وإنما يوجد فيه النهي من جهة كونه تشريعا موضوعا على الناس أمر وجوب أو ندب، إذ ليس فيه جهة أخرى يكون بها معصية، بل نفس التشريع هو نفس الممنوع. وكذلك مثال آخر. يبقى هنا يا أخوانا عرفنا وجهة البدعة في المكوس أن ولي الأمر جعلها سنة متبعة وعلى الديمومة وتظل ملزمة للناس حتى يموتوا وتسقط عنه. طيب، وكذلك تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح بطريق التوريث. هنا وضع قيد، وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح بطريقة التوريث. هذا الكلام إما أن يكون خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وإما أن يكون له مفهوم. بمعنى إيه؟ فإن كانت العادة جرت أنهم يولون المناصب الشرعية كالإفتاء وقاضي القضاء عن طريق التوريث، والأغلبية أنهم لا يصلحون لذلك، فليس في الكلام هنا مفهوم. أنتم معايا ولا؟ وإن كان هذا الكلام على الحقيقة فله مفهوم، فيجوز تولية المناصب الشرعية بطريق التوريث شريطة أن يكون صالحا لذلك. وهذا الذي أرشد إليه عمر رضي الله عنه لما طعن عمر، فقالوا له يا أمير المؤمن أعهد، أي أعهد الخلافة. فرضي الله عنه وأرضاه جعلها في الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ثم قال وليكن فيكم ابن عمر وليس له من الأمر شيء. واخد بالك يعني إيه؟ هو يريد أن يقول إن ابن عمر أهلا لها، ولكن من حرصه ألا يعني يبتلى آل الخطاب برجلين يمسك إمرة المؤمنين جعل له إيه؟ أن يكون مشاركا. يبقى بناء على ذلك تولية المناصب الشرعية عن طريق التوريث لمن كان لها أهلا فهذا لا بأس به. يقول وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح بطريق التوريث هو من قبيل ما تقدم، فإن جعل الجاهل في موضع العالم حتى يصير مفتيا في الدين ومعمولا بقوله في الأموال والدماء والأبضاع، المعنى بالأبضاع هنا أي الزواج والطلاق، لأن المفتي له أن يفتي بطلاق المرأة وله أن يفتي بصحة نكاحها وبطلانه، ودي بتبقى قضايا أعيان وفتاوى خاصة غير الأحكام الشرعية. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك فرق بين أمرين اثنين، بين أن يأتيك رجل ويسألك في مسألة عامة: يا شيخ، ما حكم الشريعة في رجل اعتدى على رجل ففقأ عينه؟ خلاص الحكم الشرعي فيه نصف الدية أو القصاص. وبين أن يأتيك ويقول: اعتدى فلان علي ففقأ عيني، فما الحكم الشرعي؟ يقول: لا، ده خصومة، هاتوا تعالى نشوف هنعمل ايه. واخدين بالكم يا اخوانا من الامر الاثنين؟ يبقى ده حكم عام ودي فتاوى تنزل على شخص بعينه. اياك ان تخلط بين الامرين، ستقع في خطأ عظيم. طيب، يقول: حتى يصير، اي الجاهل، مفتيا في الدين ومعمولا بقوله في الاموال والدماء والابضاع وغيرها محرم في الدين، وكون ذلك يتخذ ديدنا، حتى يصير الابن مستحقا لرتبة الأب، وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب بطريق الوراثة أو غير ذلك، بحيث يشيع هذا العمل ويطرد ويعده الناس كالشرع الذي لا يخالف، بدعة بلا إشكال. يعني احنا هنمسك مثلا دار الإفتاء للرجل ده وكل اللي يجي من ذريته، والله بقى لما يجي من ذريته بنت وخلاص يبقى كل الفرع الوارث عنده مؤنث، يبقى في هذه الحالة نجيب واحد تاني. لكن طول ما هو بيجيب ذكور، ابن وابن ابن وابن 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 وابن، دولت نمسكهم دار الإفتاء. هذا لا شك أنه بدعة كما قال الإمام هنا. يقول: زيادة إلى القول بالرأي غير الجار على العلم وهو بدعة أو سبب البدعة، كما سيتفسيره إن شاء الله، وهو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وإنما ضلوا وأضلوا لأنهم أفتوا بالرأي إذ ليس عندهم علم. كما تعلمون ولا يخفى عليكم إن الحديث الذي ذكره الإمام هنا جزء من حديث طويل ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إن لم يبق عالم. معتش اتخذ الناس رؤوسا أو رؤوسا جهال، وفيه دليل وإشارة على أنه لا بد للناس من رأس، لازم. لذلك ممكن أنا وإنت نكون رأس في بعض الأحياء وفي بعض الأماكن، فخد بالك إن جعلك الناس رأسا فلا تصدق نفسك، واعرف قدرك حتى لا تضل وتضل. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول هنا: وإنما ضلوا وأضلوا لأنهم أفتوا بالرأي إذ ليس عندهم علم. وأما إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمر على خلاف ما كان عليه السلف، فقد تقدم أن البدعة لا تتصور هنا، وذلك صحيح، فإن تكلف أحد فيها ذلك فيبعد جدا، وذلك بفرض أن يعتقد في ذلك العمل أنه مما يطلب به الأئمة على الخصوص تشريعا خارجا عن قبيل المصالح المرسلة، بحيث يعد من الدين الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به، أو يكون كذلك مما يعد خاصا بالأئمة دون غيره، كما يزعم بعضهم أن خاتم الذهب جائز لذوي السلطان، أو يقول إن الحرير جائز لهم لبسه دون غيرهم، وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق هذا القسم. طبعا يقصد هنا: وأما إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمر، أي تخصيص هؤلاء بزي معين أو بمركب معين أو بملبس معين أو بمسكن معين، هذا ليس من قبيل البدعة بل للتمييز. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يعجبني في الرجل يعظ الناس أن يكون ثوبه حسنا وهيئته حسنا، فإن هذا أعظم في قلوب القوم. هذا ليس من ابتداع في دين الله، ولكن خد بالك مع الأخذ في الاعتبار ألا يخالف الشرع. لذلك خدوا بالكم عندنا في مصر الكم الواسع، وخدوا بالكم ده كان في فترة معينة إشارة وعلامة لطائفة معينة من المجتمع، بس في مخالفة شرعية. لما؟ لأن هذا لا شك أنه من إضاعة المال في غير محله، وكذلك مثلا أن يلبس ثيابا كل الناس تقصر ثيابها إلا هو، ليه؟ أصل قدر القضاء. لا، هذا مخالف. يبقى إن تميز بنوع معين ولكن لا يكون في صلب التمييز شيء مخالف للشرع، كما ذكر هنا إن خاتم الذهب جائز لذوي السلطان. من قال الكلام ده؟ طب ليتميز به؟ لا، يتميز بشيء مباح. واخدين بالكم يا اخواننا؟ فهذا لا بأس به إن شاء الله. ويشبه على قرب زخرفة المساجد، إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل ترفيع بيوت الله، وكذلك تعليق السريات الخطيرة الأثمان اللي هي النجف، حتى يعد الإنفاق في ذلك إنفاقا في سبيل الله. طبعا لا شك إن هذا مخالف، وأكبر مخالفة تولدت من ذلك خشية أن تسرق النجف المذهبة. إيه في الإجابة؟ وحط الحديد. طب إخواننا، رجل في سفر الطريق عبر سبيل ويريد أن يصلي أو يقضي حاجته، النجف، واخد بالك انت ازاي؟ لا شك ان هذه مخالفة. طب الحارس يقعد مش فاضي؟ وهذا الذي ابتليت به البلاد في بلادنا، نسأل الله ان يردنا جميعا الاسلام ردا جميلا. وكذلك اذا اعتقد في زخارف الملوك واقامة صورهم انها من جملة ترفيع الاسلام واظهار معالمه وشعائره، او قصد ذلك في فعله اولا، فانه ترفيع للاسلام بما لم يأذن به الله. وكذلك وليس ما حكاه القرافي عن معاوية من قبيل هذه الزخارف، بل من قبيل المعتاد في اللباس والاحتياط في الحجاب. يعني ايه في قصة المرأة؟ ركزوا معايا بحيث برضو نستوعب الأمور كما ينبغي. في قصة المرأة التي كانت عند القبر والنبي صلى الله عليه وسلم رآها تبكي، فقال اتق الله واصبر، فقالت إليك عني، فذهبت لما أعلموه أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجد عند بيته بوابين ولا حراس. وقصة عمر بن الخطاب، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نومتها العين قرية، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. كويس. وهذا كان على عهد عثمان وعلى عهد علي بن أبي طالب. في عهد معاوية وضع الحاجب، واخد بالك؟ هنا إياك أن تظن أن معاوية رضي الله عنه خالف. لما؟ الواقع اختلف. وبناء على ذلك لما نسمع أن فيه حارس خاص للرئيس أو حراس وعربيات تشويش من هنا ومن هنا والكلام ده كله، لا تستنكر ولا تستهجن، فليس في هذا غضاضة إلا إذا جاوز حد المعلوم. يريد ناخد بالنا كويس معي يا أخوانا. طيب أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا الكتاب المتع في اللقاء القادم. نصلي المغرب إن شاء الله ونستكمل بقية دروسنا.